إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من شرح التائية القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتبع الشرح بخاتمة ذكر فيها أمثلة تكشف مسألة القضاء والقدر، وهذه الأمثلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى خاتمة في ذكر أمثلة منوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر، حيث كان المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتدي إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، وهو الممدوح أو الملوم على كسبه، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد شيخ الإسلام رحمه الله حقق هذا المقام في هذا النظم، يعني في القصيدة التائية، حقق هذا المقام في هذا النظم غاية التحقيق، وبين فيه الهدى من الضلال حتى وضح الطريق، لكن الأمثلة تزيد البصير بصيرة وتزيل عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة. لهذا نقول في ضرب الأمثلة المتعلقة بهذه المسألة العظيمة: المثال الأول، محاورة بين رجل عاص مسرف وصاحب له مخلص. رجل كان مسرفا على نفسه كثير الجراءة على المعاصي، فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح: بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغوك، بل الذي أغواك الشيطان، وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته. بيّن الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها، ورغبك فيها، ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان، وأخبرك بما تؤول إليه من العذاب الشديد، فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة، وجعل لك قدرة وإرادة تختار بهما وتتمكن بهما من كل ما تريد، ولم يلجئك إلى فعل المعاصي ولا منعك من الخير، فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد، فلا تلم إلا نفسك. أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة؟ يريد إبليس عليه لعائن الله، حيث يقوم خطيبا فيهم وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فقال المسرف: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه والله هو الذي قدره علي؟ وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره؟ فقال له الناصح: نعم، يمكنك الخروج بقدره، فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا تشك فيه، ذلك كله من قدر الله جل وعلا، فارفع قدر الله بقدره. ثم إن قولك: إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله، إن أردت أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة فأنت كاذب، وأول من يعلم كذبك نفسك، فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها، فلقد أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها، وتعلم أن قولك إنها بقضاء الله وقدره دفع للوم عنك، فهل تقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ؟ ثم قال: إني معذور بالقدر فلا تلمني. أما يزيدك كلامه هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ فقال المسرف: بلى، هذا الواقع. فقال الناصح: كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنها بقضاء وقدر، بمعنى أن الله علم مني أني سأقدم عليها وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها وبها من المعاصي، وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلت وأنا الذي تجرأ، إن كنت أردت بقولك إنها بقضاء وقدر هذا المعنى فقد رجعت إلى الحق والصواب، واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده. المثال الثاني: استرشاد رجل بعض العلماء إلى أمر يطمئن له في أمر القدر. ورجل جاء إلى بعض العلماء فقال له: أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقنع به نفسي من جهة القضاء والقدر، فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي وأنا الذي عملتها، هذا أمر ضروري لا أشك فيه، وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين. فقال العالم: الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة، هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم، ومن أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا لكل ما تحبه كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا، وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريد فعله وتنكف بها عما تريد تركه، فأنت تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف، حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها سأفعل إن شاء الله كذا، كما قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا اعترفت بذلك كله، يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قواك الظاهرة والباطنة ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل أو تترك، فقد جمعت بين الأصلين، جمعت بين الأصل الأول وهو الاعتراف بعموم قدر الله، والأصل الثاني وهو أن أفعالك كلها من كسبك، وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره، وإن لم يوفق بل وكلك إلى نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة يسيرة، وبها يحصل لك الاقتناع التام، ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهما. وإنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، فهذا الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق بيانه. فقال الرجل السائل المسترشد لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت بأن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي أفعل وأطيع، إن ساعدني الله تعالى بتوفيقه، وأعصي وأغفل إن وكلني الله تعالى إلى نفسي. فقال العالم وأزيدك إيضاحا وبيانا لهذا السؤال، فإن الله تعالى قال لخيار المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلم يقل ولكن الله أجبركم على الإيمان إلى آخر ما قال جل وعلا. ولكنه تعالى لما علم حالة النفس وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بالمؤمنين وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها فانقادت إلى الخيرات باختيارها، لما جعل في قلوبهم هذه الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه تعالى. وأما الآخرون فلم يجعل لهم نصيبا من هذا اللطف، فانحرفوا باختيارهم وكانوا هم السبب لأنفسهم، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال وأزيدك إيضاحا وبيانا، ألست تفرق ويفرق كل أحد بين حركة المرتعش بغير اختياره وبين حركة الباطش والكاتب باختياره؟ وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة، وأن الأول مقصور على الفعل، وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع. تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وساواه به فهو مختل الشعور. فقال الرجل: جزاك الله خيرا، فلقد أزلت عني كل إشكال واقتنعت بذلك غاية الاقتناع. المثال الثالث: قضية الرجل الجبري. كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير، حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي. وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله، وكان له صاحب يعدله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يزيده العذل واللوم إلا إغراء. وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به وتتعلق. وكان هذا الجبري صاحب ثروة له أموال منوعة قد وكل عليها الوكلاء والعملة، فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال: إن الماشية هلكت وتلفت جميعها، لأني رعيتها في أرض مجدبة ليس فيها عود أخضر. فقال له: فعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة؟ فما عذرك في ذلك؟ فقال: قضاء الله وقدره. وكان ممتلئا غضبا قبل ذلك، فزاد غضبه من كلام هذا واستشاط غضبه وكاد يتقطع من هذا الاعتذار. وجاءه صاحب البضائع فقال: إني سلكت الطريق المخوف. فاقتطع المال قطاع الطريق، فقال له: كيف تسلك هذا الطريق المخوف ما علمك أنه مخوف، وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه؟ فأجابه بمثل جواب الراعي للماشية، يعني قال: قضاء الله وقدره. وعمل معه الجبري ما عمله مع صاحبه. ثم جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم، فقال: إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية ليتعلموا السباحة فغرقوا. فقال له: لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة، والبئر المذكورة تعلم أن ماءها غزير، فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم وأنت لست معهم؟ فقال: هكذا قضاء الله وقدره. فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب على الأولين، وكاد الغضب أن يقتله. وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما ذكرنا يزداد غضبه عليه إذا قال له: هذا قضاء الله وقدره. فحينئذ قال له صاحبه: يا عجبا لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر، بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم؟ فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلو، وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلطي الفاحش، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة، كما تحقق فيها قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المثال الرابع: مخاصمة بين القدري والجبري. طال الخصام بين قدري يعتقد
أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله، وبين جبري يعتقد ضد ذلك، وأنهم مجبورون على أفعالهم واقعة بغير اختيارهم، لأنهما متباعدان في طرفي نقيض، يريد القدري والجبري لأنهما متباعدان في طرفي نقيض، فاتفقا على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة يعرفان كمال معرفته وكمال دينه. فقال السني: ليعرض كل منكما علي مقالته، ولكما علي أن أدقق الحكم بينكما، وأن أرد ما مع كل واحد من الباطل، وأثبت ما معه من الحق. فقال القدري: أنا أقول إن الله حكم عدل لا يظلم من عباده أحدا، ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله، بل العبد هو الذي تجرأ عليها وهو الذي فعلها استقلالا. وأدلتي على هذا جميع النصوص الدالة على أن الله ليس بظالم لعباده مثقال ذرة، وأنه حكم عدل، لأن تعلق مشيئته بأفعالهم ثم تعذيبهم عليها ظلم من وجهين: من جهة إضافتها إلى مشيئته، وظلم من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقدره. ثم إني لو قلت إنها واقعة تحت مشيئة الله لأبطلت بذلك أمر الله ونهيه، بل في ذلك إبطال للشرع. فأنا ما رأيت السلامة من هذا المحذور المحظور إلا بهذه الطريقة العادلة التي يرتضيها كل عاقل منزه لله. فقال الجبري: أنا أقول إن الله على كل شيء قدير، وإنه خالق كل شيء، وإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قضايا لا يمكن مسلما أن ينكرها ولا ينازع فيها، وهذا عموم لا يخرج عنه حادثة. ومن أعظم الحوادث أفعال العباد من طاعات ومعاص وغيرها، فلو أنها خارجة عن قدر الله ومشيئته لم يكن الله قديرا على كل شيء ولا خالقا لكل شيء. ومقتضى ذلك أن العباد مجبورون على أفعالهم غير مختارين لها، لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت عن مشيئة الله وقدرة، فتعين القول بالجبر، وأنهم مجبورون مقصورون على أفعالهم، قد نفذت فيهم مشيئة الله وصرفتهم الإرادة. وأدلتي على قولي هذا: يقول الجبري: جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته. وأني لو قلت إن العبد فاعل حقيقة لفعله لأخرجت هذا القسم عن مشيئة الله وقدرته. فأدلى كل منهم بذلوه في تقرير ما اعتقده وأشار إلى أدلته. فقال الحاكم السني: لقد وضح كل واحد منكما مذهبه توضيحا كاملا، واستدل كل واحد بأدلة لا يمكن المنازعة فيها لكثرتها ووضوحها، ولكن كل واحد منكما لم ينظر المسألة من جميع نواحيها، بل لحظ جانبا وعمي عن الجانب الآخر، وكثير من الأغلاط يأتي من هذا السبب. وسأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والسنة ويستند إلى العقل والفطرة، وسأقنع كل واحد منكما إن كان قصده طلب الحقيقة. أما أنت أيها القدري فأصبت في قولك إن أفعال العباد كلها من كسبهم وكلها من فعلهم، طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم، وأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها إليه، وأصبت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته لا تعلق لها بأفعال العباد، فنفيت عموم النصوص الدالة على هذا الأصل، وظننت أن إثبات عموم الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة من العباد تكون باختيارهم ومن كسبهم، وهذا الظن غلط محض، بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين، يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، وأنه مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقيقة. وأما أنت أيها الجبري فقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن، وأصبت في هذا الاستدلال، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن من لوازم إثبات عموم مشيئة الله أن العبد مجبور على أفعاله لم تقع بمشيئته، وظننت أن إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول. ثم قال السني أيضا لهما: لقد قال كل منكما قولا ممزوجا حقه بباطله، وسأحكم بينكما بحكم يتضمن إثبات ما مع كل منكما من حق وإبطال ما مع كل منكما من باطل. وقد دل على هذا الحكم عدة نصوص، منها قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية الكريمة حكمت بينكما، فإن الله أثبت للعبد مشيئة بها يفعل ويسلك الصراط المستقيم أو يدعه باختياره ومشيئته، وأخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله غير خارجة عنها، فمشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، ومع ذلك فالعباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون. ومع أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهو الذي يدل عليه العقل والواقع والحس، فإن الله خلق العبد وخلق ما فيه من جميع الأوصاف والقوى، ألستما تعترفان بذلك وكل عاقل يعترف به؟ قال: بلى. قال السني: فإن من جملة أوصاف العبد التي خلقها الله فيه أنه أعطاه قدرة ومشيئة يتمكن بهما من كل ما يريده من خير وشر وطاعة ومعصية، وبهما تقع طاعاته ومعاصيه، وتعلمان أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليه فعله بتلك القدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه، فإذا أوقع العبد بهما فعلا من أفعاله دخلت تحت عموم قدر الله، لأن خالق السبب التام الذي هو قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب، يعني لما يصدر عنهما. وكل منكما يعترف أن الله خالق قدرة العبد ومشيئته كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة، فإذا اتفقتما على هذا القول الذي هو الصواب بما عرف من دلالة النصوص الشرعية عليه وأنه هو المعقول المحسوس، عاد الأمر إلى الوفاق، فليتبرأ كل منكما من الباطل الذي معه، وليعترف بالحق الذي مع صاحبه، ليتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مقهور على أفعاله، وليعترف أنها واقعة بكسبه وفعله حقيقة، وليتبرأ القدري من اعتقاده أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله وغير شامل لها خلق الله وقدره، وليعترف بعموم خلق الله وشمول قدره. والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المثال الخامس في الآجال والأرزاق: اعلم أن الآجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك، ومع ذلك فهي أيضا كغيرها لها أسباب دينية وأسباب طبيعية مادية، والأسباب تتبع قضاء الله وقدره. ولو كان شيء سابق القضاء والقدر من الأسباب لسبقته العين لقوتها ونفوذها. فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الأرزاق لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق لا سيما الأقارب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطيل عمره فليصل رحمه. وذلك أن الله يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه وصل الله أجله ورزقه وصلا حقيقيا، وضده من قطع رحمه قطعه الله في أجله وفي رزقه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فذكر هاهنا سببا دينيا لطول العمر وسعة الرزق، وهو صلة الرحم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل المشكلة التي ما زالت تثير الجدل في كثير من المجامع، ويتخذها كثير من الناس مثارا للغط، وهي مسألة زيادة العمر بصلة الرحم. الأحاديث التي فيها أن الأجل مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص هي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن الأجل مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، أي ربي نطفة يا رب، أي يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أم. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله، أي قبل وجوبه وحينه، حل الأجل يحل حلا وحلا، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يعجل شيئا قبل حله، أو يؤخر شيئا عن حله أو عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أخرجه مسلم. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. فهذه جملة من الأحاديث التي فيها أن الأجل مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص. وأما الأحاديث التي فيها أن العمر يزيد بصلة الرحم فمنها عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. فهذان الحديثان يبدو بادي الرأي أنهما يعارضان الأحاديث التي مرت، ففيهما أن العمر يزيد بصلة الرحم، وفي الأحاديث قبلهما أن العمر مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فهذا هو وجه التعارض، أن في الأحاديث الأولى التصريح بأن الأجل مكتوب مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، وفي المقابل نجد في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما التصريح بأن الأجل يؤخر وأن العمر يزاد بصلة الرحم. فما هي مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض؟ لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال يمكن حصرها في مسلكين. مختلف الحديث من أنواع علوم الحديث، وفيه يبدو التعارض ظاهراً بين حديثين ثابتين، فيسلك العلماء في هذين الحديثين المتعارضين ظاهراً مسالك: أولها الجمع بين الحديثين المتعارضين، والثاني النظر في التاريخ، فإن وجدوا أن أحد الحديثين المتعارضين سابقاً ووجدوا الآخر لاحقاً حكموا بالنسخ وجعلوا المتأخر ناسخاً للمتقدم. والمسلك الثالث أنهم إن لم يستطيعوا الجمع ولم يعرفوا التاريخ، يعني لم يعرفوا نسخاً هنالك، فإن العلماء يسلكون في ذلك مسلك الترجيح، فيجتهدون في الترجيح بين أحد الحديثين المتعارضين ظاهرة، فإن لم يستطيعوا الترجيح بين الحديثين توقفوا، لعل الله تبارك وتعالى يهدي أحداً إلى النظر في هذين الحديثين المتعارضين من أجل الجمع بينهما أو معرفة التاريخ أو الترجيح. العلماء في هذه الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة في ظاهرها، في أن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه وأن العمر يزاد فيه بصلة الرحم، لم يتجاوزوا مذهب الجمع، ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال تحصر في مسلكين. المسلك الأول أن العمر يزيد وينقص، والقائلون بهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على الحقيقة، وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وكعب وأبو وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي شيخ الكوفة وعالمها، وجمع كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وابن حجر والشوكاني وغيرهم عليهم رحمة الله. قال هؤلاء: إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، فبهذا كانت صلة الرحم سبباً في زيادة العمر، فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. وقال بعضهم: إن الزيادة والنقصان تكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. قالوا: والمكتوب غير المعلوم، فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير، وما كتبه قد يمحى ويثبت. وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله عنه وغيره: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ذكر ذلك ابن جرير في التفسير. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار بعدما ذكر شيئا من النصوص السابقة: هذا مما لا اختلاف فيه، إذ كان يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا وكذا، وإن لم تبر كذا وكذا، لما هو دون ذلك، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. انتهى كلامه رحمه الله وهو في مجموع الفتاوى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، يعني هل يصل أو لا يصل، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. وقال ابن أبي العز تعليقا على كون صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا. وقال ابن حجر رحمه الله: والحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. وقال الشوكاني رحمه الله: وهكذا يقول الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاء، وأنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزيد في العمر، وكذلك سائر أعمال الخير، وكذلك الدعاء. فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر، وتحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير من الدعاء والعمل الصالح وصلة الرحم، أو التسبب بأسباب الشر. وقال أيضا: نقول إن الله سبحانه قد علم في سابق علمه أن فلانا يطول عمره إذا وصل رحمه، وأن فلانا يحصل له من الخير كذا أو يقع عنه من الشر كذا إذا دعا ربه، وأن هذه المسببات مترتبة على حصول أسبابها، وأن هذه المشروطات مقيدة بحصول شروطها. استدل أصحاب هذا المسلك بما يلي: قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، حيث حملوا الآية على العموم، فقالوا إنها عامة في كل شيء يقتضيه ظاهر هذا اللفظ. وقالوا: المراد بالمحو والإثبات هنا إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة، وقوله تعالى: وعنده أم الكتاب، المراد به اللوح المحفوظ، كما يدل عليه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. قال السعدي رحمه الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منه، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، لا تتعدى تلك الأسباب ما كتب في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فاستدلوا بذلك، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا وهو في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. واستشهدوا على ذلك بما رواه سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لما طعن عمر بن الخطاب قال كعب: لو دعا الله عمر لأخر في أجله. فقال الناس: سبحان الله، أليس قد قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال كعب: وقد قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال الزهري وهو الراوي عن سعيد: فنرى أنه إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، وما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء، وليس من أحد إلا وله عمر مكتوب. أخرج هذا الأثر الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. كذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهو متفق عليه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا الحديث إلى هذا القدر صحيح، وقد أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وأما الزيادة: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذه غير ثابتة. استدلوا أيضا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن رجح هذا المسلك، قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له وبيص، أي له بريق ولمعان، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال آدم: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فقد وهبت له، أي لداود، من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب، وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرته الوفاة، أي حضرت آدم الوفاة، قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود؟ فأنكر ذلك. فأخرجوا الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، يعني وأكل من الشجرة، وجحد آدم فجحدت ذريته. والحديث له روايات، وهو حديث صحيح. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني، واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. هذا الأثر عن عمر مرة، وقد أخرجه الفريابي في القدر بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. أجاب أصحاب هذا المسلك عن الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر بقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك بقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أجابوا عن هذه الآيات وما في معناها بأنها مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضور. قالوا: ويؤيد هذا أنها جاءت مقيدة بذلك كما في الآيات السابقة، فإنه تعالى قال: فإذا جاء أجلهم، وكذلك قال: إذا جاء أجلها، وكذلك قال: إن أجل الله إذا جاء. فأجابوا عن هذه الآيات وما في معناها بأنها مختصة بالأجل إذا جاء وإذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضور. وعلى هذا فيمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى: فإذا حضر الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. وفي غير هذه الحال يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله جل وعلا. وأما قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكذلك الأحاديث التي فيها أنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، فأجابوا عنه بأنها محمولة على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر، فإنه إذا لم يتسبب بأسباب الخير أو الشر فإنه يقع عليه الأجل المقدر كما في حديث ابن مسعود وغيره. وأما إذا تسبب العبد بأسباب الخير كصلة الرحم وغيرها فإنه قد يزاد في عمره كما في حديث أنس وغيره. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني أن العمر لا يزيد ولا ينقص، والقائلون بهذا حملوا الزيادة في العمر الواردة في النصوص على المجاز، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك الإمام مرعي بن يوسف والشوكاني عليهما رحمة الله، وحكى ابن عطية في تفسيره أنه مذهب أهل السنة. ابن عطية أشعري في عقيدته. استدل هؤلاء بما يلي: عموم الآيات التي فيها أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ومن ذلك قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واستدلوا بقوله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وبقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وبقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبالأحاديث التي فيها أنه قد فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. وذكر أصحاب هذا المسلك، وهو أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ذكروا عدة تأويلات للزيادة في العمر التي وردت في النصوص. ومن هذه التأويلات ما يلي: أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ الأغراض، فينال في قصير العمر ما يناله غيره في طويله. إلى هذا ذهب النووي واستظهره الطيبي، وقالوا إن المراد بالتأخير في الأجل أن يبقى بعده ثناء جميل وذكر حميد وأجر متكرر، فكأنه لم يمت. حكى هذا القاضي عياض، وذهب إليه القرطبي في المفهم. وقالوا أيضا إن المراد بالزيادة هنا السعة في الرزق والعافية في البدن، فإن الغنى يسمى حياة والفقر يسمى موتا. ذكر هذا ابن قتيبة. وقالوا أيضا إن المراد بالزيادة في العمر نفي الآفات عن صاحب البر والصلة، والزيادة في فهمه وعقله، وبهذا جزم ابن فورك. وقالوا أيضا إن المعنى أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده 100 سنة، ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير 80 سنة، فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية ووصل ذلك النقص، فعاش 20 أخرى حتى يبلغ 100، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم. ذكره أيضا ابن قتيبة. هذه كما ترى تأويلات لا يقوم عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، على نحو يجمع فيه بين النصوص المتعارضة ظاهرا. أجاب أصحاب هذا المسلك عن قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعدم حملها على العموم. وذكروا عدة تخصيصات للآية، كقولهم: إن المعنى يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض والأحكام فينسخه ويبدله ويثبت ما شاء فلا ينسخه. وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب، كما أجابوا عن قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بأن المراد بالمعمر الطويل العمر، وأن المراد بالناقص قصير العمر، والمعنى كل من طال عمره أو نقص فهو مكتوب في الكتاب. هذه أقوالهم وحججهم، والمسلكان كما ترى متعارضان، فما هو الترجيح؟ الترجيح هو القول بأن صلة الرحم سبب في زيادة العمر، والله تعالى قدر السبب والمسبب، فمن علم الله أنه سيصل رحمه زاد في أجله، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في أجله. ومثل هذا ما علمه الله تعالى من أن فلانا من الناس يعيش بهذه الصحة وهذه العافية ويتنفس بهذا الهواء ويسلم من الآفات القاتلة مدة معلومة، فإن هذه أسباب علمها الله وقدرها لا بد منها حتى يصل إلى هذه المدة المعينة. فالأسباب والمسببات كلها قد سبق علم الله تبارك وتعالى بها، وعلم الله لا يبدل ولا يتغير، كما صرح بذلك أصحاب المسلك الأول. قال ابن حزم: علم الله عز وجل لا يتغير، ولكن معلوماته تعالى تتغير، ولم نقل إن علمه يتغير، ومعاذ الله من هذا، ولم يزل علمه تعالى واحدا يعلم كل شيء على تصرفه في جميع حالاته، فلم يزل يعلم أن زيدا سيكون صغيرا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم ميتا ثم مبعوثا ثم في الجنة أو في النار، ولم يزل يعلم أنه سيؤمن ثم يكفر أو أنه يكفر ثم يؤمن. وقال الشوكاني: إن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له من العمر كذا ومن الرزق كذا وهو من أهل السعادة أو الشقاوة، قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذا، وبسط له من الرزق كذا، وصار في أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة، أو صار في أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة، وهكذا قد علم ما ينقصه للعبد، كما علم أنه إذا دعاه واستغاث به والتجأ إليه صرف عنه الشر ودفع عنه المكروه، وليس في هذا خلف ولا مخالفة لسبق العلم، بل فيه تقييد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر. فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ فزيادة العمر بصلة الرحم أمر مفروغ منه، قد سبق به علم الله تعالى، فإذا كان ذلك كذلك فليس في هذا القول مخالفة للنصوص التي فيها أن الأجل قد فرغ من تقديره، لأننا نقول إن الأجل قد فرغ من تقديره بهذه الزيادة وذلك النقص، لأن الزيادة والنقص مقدران أيضا، كما أن الصحة والعافية وكونهما من أسباب بلوغه هذه الغاية من العمر مقدران أيضا. وعلى هذا فلا حاجة لنفي الزيادة والنقصان. وهذا القول لعله لا يخالف فيه، وحتى إنه لو نظر إليه بعين الإنصاف فإنه لا يخالف فيه أصحاب المسلك الثاني، لأنهم إنما نفوا الزيادة والنقصان لتوهمهم أن القول بذلك يعارض النصوص القاضية بكتابة الأجل والفراغ منه، ولكنه بهذا القول وهذا التقرير يزول هذا الوهم. لذلك قال الإمام مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى، وله رسالة في هذه المسألة، قال رحمه الله بعد ذكره لهذا القول: ولعله مراد كل من الفريقين، والخلاف بينهما لفظي، إذ لا يسع من له أدنى تأمل أن يخالف في أن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. وممن صرح بأن الخلاف لفظي الحافظ ابن حجر، حيث قال: والحق أن النزاع لفظي، وأن الذي سبق في علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. وأما التأويلات التي أول بها أصحاب المسلك الثاني الزيادة في العمر، كقولهم إن المراد بالزيادة البركة في العمر، أو قولهم إن المراد السعة في الرزق، أو نفي الآفات عن صاحب البر والزيادة في فهمه وعقله وغير ذلك، فتأويلات ضعيفة، ضعيفة مرجوحة، لأن هذه الأشياء مقدرة أيضا، قد فرغ من تقديرها في الأزل. وعلى هذا فهم لم يتخلصوا مما فروا منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقرر أنهم لم يتخلصوا مما فروا منه. وأما ما أجابوا به عن قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وذلك بتخصيصها وعدم حملها على العموم، فقد رده أصحاب المسلك الأول لعدم وجود الدليل على التخصيص. قال الشوكاني بعد ذكره للتخصيص الذي خصصوا به الآية والذي تقدم ذكره، قال: ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصص. وأيضا يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الأحاديث الصحيحة، ومن جملة ذلك في الشرائع والفرائض، فهي مثل العمر، إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. وقال أيضا بعد ذكره لجملة من التخصيصات التي خصصوا بها الآية: وكل هذه الأقوال دعاوى مجردة، ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة لكل ما يشاءه الله سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص، وإلا كان من التقول على الله تعالى بما لم يقل. وقال أبو عبد الله القرطبي: مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفا، فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر، والله أعلم. وأما ما أجابوا به عن قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بأن المراد بالمعمر طويل العمر، والمراد بالناقص قصير العمر، فقد رده الشوكاني فقال: في هذا نظر، لأن الضمير في قوله ولا ينقص من عمره يعود إلى قوله من معمر، والمعنى على هذا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا في كتاب، هذا ظاهر النظم القرآني. وأما التأويل المذكور فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية، وذلك لا وجود له في النظم. ويأتي هاهنا إشكال قد يستشكل بعض الناس: صرف النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها عن الدعاء بطول الأجل مع حظه لها على التعوذ من عذاب القبر، مع أن كل منهما مقدر. والجواب عن هذا الإشكال هو أنه لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، والعبادة قال فيها صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وليس معنى كونه عبادة أنه لا تأثير للدعاء، وإنما هو مجرد عبادة محضة يثاب عليها الداعي فقط، بل المقصود أن الدعاء بالنجاة من النار ونحوه عبادة مشروعة، ولذلك فإن له تأثيرا في حصول المطلوب، لأن الله تعالى جعله سببا في حصول المقدور، فالله تعالى قدر السبب وقدر المسبب، وقدر أن المسبب لا يحصل بدون السبب، كما في الحديث السابق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وذلك لأنهما قدرتا بالسبب، اعملوا فكل ميسر، قدرتا بالسبب الذي هو العمل. وكما أن الله تعالى قدر الشبع والرية بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، قدر أيضا حصول المطلوب بالدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، ولذلك فإنه لا يشرع، لأنه من التعدي في الدعاء. وقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره أن يدعى له بطول الأجل ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. ومما يؤيد هذا الجواب أن الدعاء بطول العمر إذا تضمن النفع الأخروي فإنه مشروع، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. خلاصة هذا الجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأجل لأنه دعاء غير مشروع، وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى التعوذ من عذاب القبر لأنه دعاء مشروع نافع مؤثر. فهذا وجه الجمع في الجملة بين أحاديث زيادة العمر ونقصانه بصلة الرحم والبر وما أشبه من الأعمال الصالحة وعدم ذلك. ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم للعباد، فالباغي سريع المصرع والظالم لا يغفل الله عن عقوبته، وقد يعاقبه عاجلا بقصم العمر. ومن الأسباب الدينية لمحق الرزق المعاملات المحرمة كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، فصاحبها يظن بل يجزم أنها توسع عليه الرزق، ولهذا تجرأ عليها، والله تعالى يعامله بنقيض قصده. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالمعاملة بالربا تمحق صاحبها وتمحق ماله، وإن تمتع به قليلا فمآله إلى المحق والقل. فما أن المتصدق يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يفتحه على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده ثلاثا. الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون قوله بل تزيده ثلاثة. وكذلك الغش وأكل أموال اليتامى والأوقاف بغير حق، فهذه من أكبر أسباب المحق مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة. ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية الصحة والمرض، فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر، كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره. والمسكن والبقعة إذا كانت صحيحة طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم، والعكس بالعكس، البقاع الرديئة المناخ والهواء أو البقاع الوبيئة سبب لقصر العمر كما هو شاهد. والتوقي عن المخاطر والمهالك واستعمال الأسباب الواقية فائدتها في طول العمر ظاهرة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وسلوك المخاطر وكل أمر فيه خطر سبب ظاهر للهلاك، والأمثلة في هذا كثيرة. ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة، وهي كثيرة متنوعة، كل أحد يناسب له منها ما يوافقه ويحسنه ويليق بحاله، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيدخل في هذا العمل جميع الأسباب النافعة، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وكل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره، فإن الله تعالى قدر الأمور بأسبابها، فالأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، وتقاة نتقيها، ورقا نسترقيها، هل ترد من قضاء الله وقدره شيئا؟ قال: هي من قضاء الله وقدره. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وكذلك الأدعية المتنوعة سبب كبير لحصول المطلوب والسلامة من المرهوب، وقد أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة، والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل بكل سبب نافع مع الاستعانة بالله جل وعلا، كما ثبت في الصحيح مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يريد بالصحيح صحيح مسلم. فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، لأن هذه الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، وذلك لأن الانحراف من أحد أمور ثلاثة: إما ألا يحرص على الأمور النافعة بل يكسل عنها، وربما اشتغل بضدها أو يشتغل بها ولكن يتكل على حوله وقوته وينظر إلى الأسباب ويعلق جميع قلبه بها وينقطع عن مسببها، أو لا يشتغل بالأسباب النافعة ويزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب، كما قالوا في المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قالوا: إن المضطر هو الذي نفدت أسبابه، هو الذي استنفد الأسباب كلها، ثم حينئذ يكون مضطرا، فإذا دعا الله تبارك وتعالى أجاب. أما من عنده الأسباب وهو لا يأخذ بها ويدعو رب الأسباب رب الأرباب، فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له، كالذي لا يذهب مثلا إلى الاختبار ولا يستذكر دروسه، ثم يقول: سأذهب إلى المسجد من أجل أن أدعو الله تعالى وأتضرع إليه أن أنجح في الاختبار الذي لم أشهد. فهذا لم يأخذ بالأسباب، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في طلب العلم وأن يستعد للاختبار وأن يؤدي الأداء الذي يقدر عليه، ثم يدعو الله تبارك وتعالى دعاء الذي استنفذ أسبابه إذا وقف أمامه شيء لا يقوى عليه، فإن الله تعالى يفتح له وبه وعليه في تلك الحال. أو لا يشتغل بالأسباب النافعة ويزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطرق النافعة للعباد، ولنقتصر على هذا فإنه يحصل به المقصود، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. سأله سائل هذا السؤال: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ وهل لاختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الجواب: سؤالك يا هذا سؤال معاند، مخاصم رب العرش باري البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة، ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركتي، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة، فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرتي وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لوراد بحره وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس المريضة فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن الحكم محض المشيئة وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقع أوائلهم في شبهة الثانوية وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم بعلتي نفوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي وإن مبادي الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترتي ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناواك من كل فرقة وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي فلا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا ولا ناكح فرجا على وجه غيتي ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنيتي ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغضبتي وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب ليكتي وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه فما أنت فيما قد أتيت بحجتي وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة فهل يمكنا رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية فلا تضمن نفس ومال بمثله ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي ويكفيك نقض ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمتي إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب البرية فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غصتي ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذاك في الأخرى بلا مثنويتي وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلتي فهل ينفع عذر الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعثرتي أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي فهذه دلالات العباد لحائر وأما هداه فهو فعل الربوبة وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا، فلا نرتضي مسقوطه بمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. وحكمته العليا اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي، يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي. ولا مخرج للعبد عما به قضاء، ولكنه مختار حسن وسوءتي. فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. فقولك: هل أختار تركا لحكمه، كقولك: هل أختار ترك المشيئة. وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وبيان وشرح لمعاني التائية القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، مع الاتكاء على شرح العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه وجوده ومنته في مدارس أولها في يوم الأربعاء الخامس من ربيع الأول سنة 37 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسادس عشر من ديسمبر سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الأول سنة 37 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثاني 22 من ديسمبر سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله ورحمته ونعمته ومنته وحوله وطوله وقوته، في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.